الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الخامس بعد المئتين. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب الجهر بالقراءة في الاستسقاء. حدثنا أبو نعيم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو، وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فهذا الحديث قد نص فيه على أنه صلى الله عليه وسلم قد جهر في الركعتين بالقراءة، لذلك لا اختلاف بين العلماء الذين يرون صلاة الاستسقاء، لا اختلاف بينهم على أن السنة أن يجهر في صلاة الاستسقاء، مع أن وقتها هو وقت صلاة العيد يعني في النهار، فهو يجهر فيها بالقراءة. وقد تقدم ذلك عن عبد الله بن يزيد الخطمي في الباب الذي ذكرناه في الدرس الماضي، فقد جهر بالقراءة وكان معه عدد من الصحابة، البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله تعالى عنهم. وأكثر العلماء كذلك على أنه يقرأ فيهما بما يقرأ في العيدين، وهذا قول سفيان الثوري ومالك وأحمد والشافعي كذلك. ونص الشافعي على أنه لو قرأ إنا أرسلنا نوحا إلى قومه، يعني سورة نوح، لكان حسنا. لماذا؟ لأن فيها قوله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا، إلى آخر الآيات. وعبد الرزاق في مصنفه روى بإسناده عن نافع عن ابن عمر أنه كان يقرأ في ركعتي الاستسقاء بالشمس وضحاها في الركعة الأولى، والليل إذا يغشى في الركعة الثانية. واختاره كذلك بعض فقهاء الحنابلة لأنه ورد في هذا الحديث. الباب الذي بعده: باب كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. حدثنا آدم قال: حدثنا ابن أبي ذئب عن الزهري عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يوم خرج يستسقي، قال: فحول إلى الناس ظهره، واستقبل القبلة يدعو، ثم حول رداءه، ثم صلى لنا ركعتين جهر فيهما بالقراءة. فهنا البخاري رضي الله تعالى عنه يتحدث كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، وهذه الكيفية إنما يراد بها يعني بعض الأحوال في صلاة الاستسقاء. فهنا قال: واستقبل القبلة يدعو، يشير إلى أن الدعاء كان مقترنا باستقبال القبلة. ثم حول رداءه، تحويل الرداء كان بعد ذلك. لكن في الرواية التي مرت معنا في الدرس الماضي قال عبد الله بن زيد: فقام فدعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة. هنالك فرق بين لفظي الحديث، هناك قام دعا الله قائما ثم توجه قبل القبلة، مما يشير إلى أنه بدأ بدعائه مستقبلا الناس، ثم بعد ذلك قد استقبل القبلة. فإذا تلك الرواية فيها تفصيل أكبر، هذه رواية مختصرة: استقبل القبلة يدعو. نعم، هنا في صلاة الاستسقاء التي كانت في المصلى والتي سينص عليها البخاري بعد ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم حينما دعا استقبل القبلة، ولما دعا دعاء الاستسقاء واستسقى في خطبة الجمعة لم يستقبل القبلة، صحيح؟ مر معنا هذا. كلمة استقبل في الاستسقاء ولم يستقبل لما استسقى في خطبة الجمعة، قال العلماء لأن خطبة الجمعة هي خطاب للحاضرين، ونوهنا عن ذلك في الدرس الماضي، هو خطاب للحاضرين وموعظة لهم، لذلك الأولى أن يستقبلهم ولو كان في الدعاء لأنه تابع لخطبة الجمعة. أما في الاستسقاء فإنما يقصد بالاستسقاء الدعاء، ولما كان يقصد في الاستسقاء الدعاء كان الأفضل أن يتوجه إلى القبلة، لأن الأفضل في الدعاء أن يتوجه إلى القبلة. ولذلك ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كذلك لما دعا يوم بدر واستنصر ودعا على المشركين كذلك توجه إلى القبلة، وورد هذا في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا لما كان في الاستسقاء في المصلى القصد الدعاء المجرد كان الأولى أن يتوجه إلى القبلة صلى الله عليه وسلم، وأن يستدبر الناس، لأن استدبار الناس والتوجه إلى القبلة أجمع للقلب. لما هو أجمع للقلب؟ لأنه لا يرى أحدا من الناس، فحين لا يرى أحدا من الناس يكون أجمع لقلبه، وبالتالي يكون أدعى لخشوعه وحضوره، وبالتالي يكون أقرب للإجابة، لأن المرء كلما كان أكثر خشوعا في الدعاء وأكثر حضورا وإقبالا على الله كان أرجى للإجابة. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم حول ظهره إلى الناس، فلذلك البخاري هنا كان دقيقا رحمه الله لما جعل الترجمة، يعني العنوان أو الفائدة التي استقبلها أو التي وضعها للحديث، لم يقل باب استقبال القبلة، ماذا قال؟ حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس، فكأنه يشير إلى هذا المعنى، أن تحويل ظهره إلى الناس ليكون قلبه أجمع وأكثر حضورا وخشوعا في الدعاء. الآن الباب الذي بعده، طبعا ذكر البخاري كما ترون هذا الحديث الواحد في كل مرة يستفيد منه حكما فقهيا مع تكراره، فقال البخاري باب صلاة الاستسقاء ركعتين. هنا يريد أن يأخذ من الحديث أن صلاة الاستسقاء ليست 4 ركعات ولا أكثر، وإنما هي ركعتان فقط، ولذلك قال باب صلاة الاستسقاء ركعتين، فجاء بالحديث مرة أخرى. ولكن كما ترون أن هذا الحديث نفسه حين يكرره البخاري كل مرة يرويه عن شيخ من الشيوخ، فلم يكرر إسناده بتمامه في هذه المواطن. أرأيتم كيف يكرر الحديث ولكن بأسانيد متعددة؟ يعني حديث باب الجهر بالقراءة، قال حدثنا أبو نعيم الفضل ابن دكين قال حدثنا ابن أبي ذر. الباب الذي بعده قال حدثنا آدم شيخ آخر روى عن شيخ آخر قال حدثنا ابن أبي ذر، وهنا ماذا قال؟ حدثنا قتيبة بن سعيد. فإذا الظاهر تكرار، ولكن في الحقيقة هنالك تعداد للأسانيد، وهذه قضية يجب أن نلحظها وأن ندقق فيها لنرى كم كان عند البخاري من روايات وكم كان لديه من أسانيد عديدة كلها للحديث الواحد. ولذلك تسمعون لما كانوا يقولون والله كان يحفظ 500,000 حديث، ما المراد بقولهم يحفظ 500,000 حديث أو 1,000,000 حديث؟ يعني إيه؟ بالأسانيد. فهنا يمكن أن نقول لهذا الحديث الواحد هو عدة أحاديث، لأن كل حديث له إسناد خاص، ولو اختلف شيخ البخاري يعد إسنادا آخر ويقال حديث آخر. فإذا هذه قضية ينبغي أن نلحظها، أن الأسانيد تعددت والشيوخ قد تعددوا في هذه الأسانيد. هنا قال في باب صلاة الاستسقاء ركعتين: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فصلى ركعتين وقلب رداءه. إذن هنا قد وجه البخاري الفائدة إلى قوله وصلى ركعتين. ما المعنى بأن هاتين الركعتين هل هما كصلاة العيد كركعتي العيد أم ماذا؟ رواية الترمذي وابن حبان: ثم صلى ركعتين كما يصلي في العيد، هكذا الرواية، كما يصلي في العيد أو في العيدين. طيب الشافعي أخذ بهذا النص وقال إذن يسن أن تزاد في هاتين الركعتين التكبيرات الزوائد، فيكبر في التكبيرة في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5 تكبيرات كالعيد، لأن الرواية هكذا وردت. بقية الفقهاء والجمهور ومنهم مالك والإمام أحمد بن حنبل قالوا لا يزيد في صلاة الاستسقاء تكبيرات الزوائد. وقوله في العيدين يعني كصلاة العيد من حيث تقديمها على الخطبة، من حيث الجهر بهما، وحصروا التشبيه بهذا النطاق. طبعا استحب بعض العلماء، صحيح أنه يصلي ركعتين كالعيد، في يوم العيد يحرم الصيام صحيح، ولكن استحب بعض الفقهاء في صلاة الاستسقاء أن يخرج من يريد الاستسقاء صياما، أن يكونوا صائمين، بل استحبوا أن يصوموا 3 أيام قبل يوم الاستسقاء ليكون أقرب إلى الله سبحانه وتعالى وأكثر ترويضا للنفس وأرجى للإجابة في هذا الدعاء. نعم، هذه بعض الأشياء التي استحبها الفقهاء في صلاة الركعتين في صلاة العيد. والفرق كذلك فرق آخر بين صلاة العيد وصلاة الاستسقاء، فرق جوهري. في صلاة العيد يسن أن يلبس أحسن ثيابه، وهذا مر معنا، قال البخاري يلبس أحسن ثيابه. أما في صلاة العيد فيسن أن يلبس ثياب بذلة، يعني ثياب الشغل، ثياب التي فيها تواضع، لا يلبس أحسن الثياب ليكون أقرب إلى التواضع والانكسار. وهذا ورد في الحديث في سنن الترمذي، روى عن الترمذي عن ابن عباس رضي الله عنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج متبذلا متواضعا متضرعا حتى أتى المصلى. نعم، ثم قال ابن عباس: فلم يخطب خطبتكم هذه، ولكن لم يزل في الدعاء والتضرع والتكبير. يعني كان حيز كبير من الخطبة فيه تضرع واستغفار ودعاء وتكبير. الباب الذي بعده باب الاستسقاء في المصلى. الآن يريد أن يؤكد البخاري أن الاستسقاء إذا لم يكن في خطبة الجمعة كان في المصلى في الصحراء، يعني خارج المدينة. الآن ذكر البخاري الحديث كذلك بإسناد آخر، فقال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي بكر أنه سمع عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى المصلى يستسقي، واستقبل القبلة فصلى ركعتين وقلب رداءه. قال سفيان: فأخبرني المسعودي عن أبي بكر قال: جعل اليمين على الشمال. هذا مر معنا لا نقف عنده، إنما نكتفي بالإشارة إلى أن صلاة الاستسقاء إنما هي في في المصلى لأنها تكون أجمع للناس، حيث إنه في صلاة الاستسقاء يخرج النساء والأطفال والكبار والصغار، حتى ورد أنه يسن إخراج البهائم، يسن إخراج البهائم كذلك إلى صلاة الاستسقاء، ولذلك هي أليق أن تكون في المصلى. الباب الذي بعده قال: باب استقبال القبلة في الاستسقاء. وهذا مفهوم من الباب الذي مر معنا، كيف حول النبي صلى الله عليه وسلم ظهره إلى الناس. كذلك أورد الحديث بإسناد آخر، قال البخاري: حدثنا محمد قال أخبرنا عبد الوهاب قال حدثنا يحيى بن سعيد قال أخبرني أبو بكر ابن محمد أن عباد بن تميم أخبره أن عبد الله بن زيد الأنصاري أخبره أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى المصلى يصلي، وأنه لما دعا أو قال لما أراد أن يدعو استقبل القبلة وحول رداءه. المراد هنا باب استقبال القبلة في الاستسقاء. ماذا يريد في الاستسقاء؟ يعني في الدعاء لا في الخطبة كلها. إذن في الاستسقاء يعني في الدعاء عند الاستسقاء، فهذا ينبغي تقييده في هذا الموطن. الباب الذي بعده قال البخاري رحمه الله ورضي الله عنه: باب رفع الناس أيديهم مع الإمام في الاستسقاء. وقال أيوب بن سليمان: حدثني أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال قال قال يحيى بن سعيد: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أتى رجل أعرابي من أهل البدو إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، فقال: يا رسول الله، هلكت الماشية، هلك العيال، هلك الناس. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه يدعو، ورفع الناس أيديهم معه يدعون. قال: فما خرجنا من المسجد حتى مطرنا، فما زلنا نمطر حتى كانت الجمعة الأخرى، فأتى الرجل إلى نبي الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، بشق المسافر ومنع الطريق. الحديث كما ترون هو قد تكرر معنا، ولكن هنا زيادة. قال: بشق المسافر. بشق المسافر أو يقال بشق المسافر، كلاهما صواب، بمعنى تأخر وحبس ومل واشتد عليه الضرر، يعني لم يستطع أن يتابع سفره. قيل إن هذا الفعل بشق مأخوذ من الباشق، والباشق نوع من الطير لا ينصرف إذا كثر المطر. نعم، هذا معنى هذه الكلمة، ومنع الطريق. الشاهد في هذا الحديث قول أنس رضي الله عنه: ورفع الناس أيديهم معه صلى الله عليه وسلم يدعون. فقال العلماء: المقصود من هذا الحديث أن الناس يرفعون أيديهم للدعاء إذا رفع الإمام يده للدعاء. وقال بذلك الإمام أحمد والإمام مالك رضي الله تعالى عنهم جميعا. قال الشافعي وأصحاب الشافعي: إن سمعوا دعاء الإمام أمنوا على دعائه، وإن لم يسمعوا دعاء الإمام دعوا وحده. يعني الناس في دعاء، والإمام والخطيب في دعاء، كلهم في دعاء، لكن إن سمعوا دعاء الإمام حينئذ يؤمنون على دعائه. وهذا هو الحال في القنوت، إذا سمعوا قنوت الإمام أمنوا على دعائه وشاركوه في الثناء، وإن لم يسمعوا الدعاء دعا كل منهم لنفسه. الباب الذي بعده: باب رفع الإمام يده في الاستسقاء. حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحيى وابن أبي عدي عن سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسخاء، وإنه يرفع حتى يرى بياض إبطيه. رأيتم إلى هذا الباب، باب رفع الإمام يده في الاستسخاء، لكن لفظ الحديث قد يثير السؤال، هل فعلا النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء؟ هل هذا الكلام هو كلام قطعي؟ ولم يكن النبي إذا دعا يرفع يديه إلا في الاستسقاء؟ فلذلك قال العلماء كلام أنس ابن مالك رضي الله عنه هذا فيه معنيان أو فيه قولان. القول الأول، إما أن يكون أنس لم يحفظ عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلا في الاستسقاء، ولكن غير أنس ابن مالك حفظ عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يرفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء، بدليل أن البخاري نفسه رضي الله عنه في باب الدعوات أو في كتاب الدعوات كما سرد في الكتاب روى آثارا عن الصحابة أنهم رأوا النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء. منهم حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم ورفع يديه. ومنهم حديث كذلك حديث صحيح قال ابن عمر رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه وقال اللهم إني أبرأ إليك مما صنع خالد. طبعا هذه في مسألة تذكر في وقت آخر. إذن رفع يديه وقال اللهم، والنبي ورد كما ورد عنه في صحيح مسلم أنه رفع يديه على الصفا، وورد أنه رفع يديه بالبقيع يستغفر لأهله، وهذا كذلك في الصحيح. ولما قرأ ربي إنهن أضللن كثيرا من الناس رفع يديه وقال اللهم أمتي. إذا هنالك أحاديث أخرى كثيرة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء، حتى إن الإمام النووي رحمه الله تعالى في كتاب المجموع شرح المهذب أورد حوالي 30 حديثا من الصحيحين وغيرها فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في الدعاء في غير الاستسقاء. هذا المعنى الأول، أن أنسا حفظ رفع يدي النبي في الدعاء في الاستسقاء، وحفظ غيره أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في غير الاستسقاء. أما المعنى الثاني وهذا لعله هو الأرجح هو أن مراد أنس أنه لم يرفع في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، يعني لم يرفع يديه هذا الرفع الشديد إلا في الاستسقاء. إذن كأن أنس بن مالك يريد هنا رفع يدي النبي صلى الله عليه وسلم بشكل خاص رفعا شديدا، وفي بقية الأدعية يرفع يديه ولكن لا يمدهما كما كان يمد يديه في الاستسقاء. هذا المعنى الثاني المراد من حديث أنس رضي الله تعالى عنه. ورواية مسلم قريبة من هذا، كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء حتى يرى بياض إبطيه. ولكن مع هذا المعنى كذلك النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه قريبا من هذا الرفع حتى رؤي بياض إبطيه في غير الاستسقاء أيضا، وهذا ورد في الأحاديث، منها حديث الذي أخرجه البخاري في كتاب الدعوات، كذلك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه قال دعا النبي صلى الله عليه وسلم بماء فتوضأ ثم رفع يديه وقال اللهم اغفر لعبيد أبي عامر. قال أبو موسى ورأيت بياض إبطيه. وخرج مسلم. هذه روايات فيها أنه رؤي بياض إبطي في غير دعاء الاستسقاء. من حديث ابن عباس عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم يوم بدر استقبل القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه: اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آتني ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد في الأرض. يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه: فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداؤه عن منكبيه. إذن أحوال أخرى غير الاستسقاء رفع النبي صلى الله عليه وسلم فيها يديه، وهي كما ترون في حال المعركة استنصار، فالاستسقاء طلب السقيا والاستنصار طلب النصر، وكلاهما يحتاج إلى أن يمد يديه غاية المد. لذلك هنالك كتاب للوليد بن مسلم أحد المحدثين، له كتاب اسمه كتاب الدعاء، نقل عنه الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى. ابن رجب نقل عن وليد بن مسلم في كتاب الدعاء أنه روى عن الزهري ومكحول قولهما: لم يحفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه كل الرفع إلا في ثلاث مواطن: عشية عرفة، وفي الاستسقاء، وفي الانتصار، يعني في دعاء الذي يطلب فيه من الله سبحانه وتعالى أن ينصره على الأعداء. ففي هذه المواطن رفع يديه عليه الصلاة والسلام كل الرفع. فإذا قول أناس لا يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، المراد الرفع الذي كان رفعا شديدا وفيه مد يديه صلى الله عليه وسلم. الآن الذي بحث فيه العلماء هذه المسألة، وعادة يسألها الناس صفة الرفع في الاستسقاء، صفة رفع اليدين، هل يجعل بطون كفيه إلى السماء، أم يجعلهما إلى الأرض، أم يدعو بأصبعه السبابة، أم ماذا؟ صحيح، هذا يرد هذا السؤال. قال الحافظ ابن رجب: اختلفوا في صفة رفع اليد حسب الروايات التي وردت في ذلك، لأن هنالك روايات عدة، كل رواية أثبتت صفة من هذه الصفات. النوع الأول من صفة رفع اليدين هي أن يرفع يديه ويبسط كفيه هكذا، ويجعل ظهورهما إلى السماء، بطونهما إلى السماء. ما الحديث الدال على هذه الصفة أن يجعل بطونهما إلى السماء؟ حديث الذي أخرجه أبو داود برقم 1172 من رواية محمد ابن إبراهيم التيمي قال: أخبرني من رأى النبي صلى الله عليه وسلم يدعو عند أحجار الزيت باسطا كفيه، يعني في الاستسقاء. إذن هنا صرح بأنه باسط كفيه، وكلمة باسط كفيه تعني جعل بطونهما إلى السماء. يقول الحافظ ابن رجب: يعني هذا هو المتبادر فهمه من حديث أنس، لأن أنس لما قال رفع يديه حتى يرى بياض إبطيه هكذا، إذن نعم هذا الذي يتبادر فهمه من حديث أنس، لأن أنس لم يذكر صفة أخرى. لكن هنالك رواية أخرى، نعم، وكذلك رواها أبو داود، تفيد نوعا آخر من الرفع، وهو أن يرفع يديه ويجعل ظهورهما إلى القبلة ويجعل بطونهما مما يلي وجهه هكذا. وهذا حال أكثر الدعاء. وهذا الحديث رواه أبو داود برقم 1168 عن عمير مولى أبي اللحم وهو من الصحابة أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي عند أحجار الزيت قائما يدعو رافعا يديه قبل وجهه لا يجاوز بهما رأسه. هذا الحديث نفسه رواه أحمد رضي الله عنه وابن حبان كذلك رضي الله عنه، زادا فيه مقبلا بباطن كفيه إلى وجهه. إذن هذه صورة أخرى، أن يدعو هكذا، أن يكون ظهور كفيه إلى القبلة وباطن كفيه إلى وجهه. هذه صفة ثانية أو نوع ثاني. أما الصفة الثالثة أو النوع الثالث فهو أن يقلب كفيه فيجعل ظهورهما مما يلي السماء وبطونهما مما يلي الأرض هكذا، طبعا مع الرفع. ما الحديث الدال على هذا؟ يعني رأيتم إلى هذه الأنواع كلما أخذ منها من الروايات. هذه الصفة الثالثة مأخوذة من حديث رواه مسلم برقم 895 في صحيحه من طريق ثابت البناني عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فأشار بظاهر كفيه إلى السماء. هذا ظاهر كفيه، قال فأشار بظاهر كفيه إلى السماء. وهذا الحديث هو الذي أخذ به الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنه ورحمه الله، فذهب إلى أن رفع اليدين في الاستسقاء على هذا الوجه، وقد فعل مالك هذا حينما خرج للاستسقاء. ورؤي مالك ابن أنس رحمه الله تعالى رؤيا رافعا يديه في الاستسقاء حين عزم عليهم الإمام، يعني والي المدينة، عزم عليهم أن يخرجوا للاستسقاء، فجعل بطونهما مما يلي الأرض هكذا. بعض الفقهاء أو بعض مفسري الحديث قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقصد قلب كفيه، إنما حصل له من شدة رفع يديه انحناء بطونهما إلى الأرض. بعض المفسرين هكذا فسر، قال لما بالغ النبي صلى الله عليه وسلم لما مد يديه، نعم، حصل له انحناء كفيه فصار ظهورهما إلى السماء. لكن فريق آخر من العلماء قالوا لا، الحديث أشار إلى أنه في الاستسقاء قد جعل ظهر كفيه إلى السماء. الإمام النووي رحمه الله تعالى ذكر في المجموع، نقل عن الرافعي وغيره، قال العلماء، يعني جمع منهم، السنة لكل من دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإن دعا لطلب شيء جعل بطن كفيه إلى السماء. إذن هذا ما نقله النووي في كتابه المجموع، إن دعا لرفع بلاء أن يجعل ظهر كفيه إلى السماء، وإن دعا لطلب شيء أن يجعل بطن كفيه إلى السماء. إذن هذه صفات ثلاثة كلها أخذت من روايات التي وردت في الأحاديث عن صلاة الاستسقاء. إذن ما خلاصة ما ذكرنا؟ الصفة ثلاث صفات، إما أن يجعل بطن كفيه إلى السماء، أو أن يجعل بطن كفيه إلى وجهه، أو أن يجعل بطن كفيه إلى الأرض. هنالك كذلك نوع آخر لا أريد أن أطيل فيه، هو أنه ورد أنه كان يدعو بإصبعه صلى الله عليه وسلم، لكن في هذا الحديث فيه أنه رفع يديه معا، أما أن يدعو بإصبعه ورد في بعض الأحاديث أنه كان يدعو بذلك على المنبر. نعم، لا نطيل فيه، نكتفي بهذه الأنواع الثلاثة التي ذكرناها الآن. وقد قال ابن رجب، نقل عن أحد المحدثين اسمه جعفر الفريابي، نعم، روى جعفر الفريابي هذا عن ابن عمر قال: إذا سأل أحدكم ربه فليجعل باطن كفيه إلى وجهه، يعني طلب أمرا، وإذا استعاذ فليجعل ظاهرهما إلى وجهه. هذا الأثر عن ابن عمر يؤيد ما نقله النووي في كتاب المجموع. نعم، ونكتفي بهذا القدر من هيئات رفع اليدين، ثم نتابع في الباب الذي بعده. باب ما يقال إذا أمطرت. وقال ابن عباس: كصيب المطر. وقال غيره: صاب وأصاب يصوب. حدثنا محمد هو ابن مقاتل أبو الحسن المروزي قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم بن محمد عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا. تابعه القاسم بن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. الآن ذكر البخاري بابا آخر انتهى من صلاة الاستسقاء وكيفيتها واستقبال القبلة فيها إلى آخر ما هنالك. الآن إذا أمطرت ونزل الغيث، فماذا يسن أن يقول من رأى نزول الغيث؟ ذكر هذا الحديث، ولما كان هذا الحديث فيه كلمة قوله صلى الله عليه وسلم صيبا، فبدأ الترجمة أو بدأ قبل أن يذكر الحديث ذكر عن ابن عباس معنى كلمة الصيب، فقال: قال ابن عباس كصيب المطر. طبعا هنا كصيب جاء بلفظ الآية، أو كصيب من السماء، فالصيب هو المطر، لكن غير ابن عباس قال الصيب المطر الشديد. نعم، ثم قال: وقال غيره صاب وأصاب يصوب. الآن البخاري أراد أن يعطي تصريف الفعل. الحقيقة صاب بمعنى نزل من علو إلى سفل، صاب مضارعه يصوب، أما وأصاب أصاب مضارعه يصيب، فكيف أتى البخاري قال صاب وأصاب يصوب؟ يصوب مضارع صاب، أما أصاب فلا علاقة لها هنا. قال لعله حصل هنا تقديم وتأخير، فورد في بعض الكتب كتاب الأفعال كما قالوا يقال صاب المطر يصوب إذا نزل فأصاب الأرض، فحصل تقديم وتأخير في هذه النسخة. هذه من أجل يعني تعليل لما قال أصاب في هذا الموطن. أما الحديث فهو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال صيبا نافعا. ما معنى صيبا نافعا؟ يعني اللهم اجعله صيبا نافعا. وهنالك بعض الروايات اللهم اجعله صيبا هنيا. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يدعو الله عز وجل أن تكون هذه السقيا سقيا رحمة، هكذا كان دأب النبي عليه الصلاة والسلام. وقد ورد هذا في حديث رواه البخاري برقم 3206، يعني متأخر في الكتاب، عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى مخيلة في السماء، المخيلة هي السحابة التي يخال فيها المطر، كان إذا رأى مخيلة في السماء أقبل وأدبر وخرج وتغير وجهه فإذا أمطرت السماء سري عنه صلى الله عليه وسلم. فعرفته عائشة ذلك، يعني سألته لما يحدث معك هذا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وما أدري، كما قال قوم عاد فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم. يعني أشار النبي عليه الصلاة والسلام إلى الآية في سورة الأحقاف: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، ظنوه سحابا نافعا. فقال تعالى: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. فهنا عليه الصلاة والسلام كان إذا نزل المطر قال: اللهم اجعله صيبا نافعا، يعني اجعلها سقيا رحمة ولا تجعلها سقيا عذاب. طبعا هذا الحديث الأخير الذي ذكرته لكم فيه ما يذكر بأن على المرء أن يذكر ما حدث للأمم الأخرى، وألا يذهل عن ذلك لئلا يسير فيما ساروا فيه فيصيبه مثل ما أصابهم. اللهم اصرف عنا العذاب والبلاء وردنا إليك ردا جميلا يا رب العرش العظيم. وقد روى ابن أبي الدنيا أن رجلا من الأنصار كان قاعدا عند سيدنا عمر ابن الخطاب رضي الله عنه في يوم مطر، فأكثر الأنصاري في الدعاء بالاستسقاء، يعني المطر تنزل وهذا الأنصاري آخر في الدعاء. فقال له سيدنا عمر رضي الله عنه: ما يدريك ما يكون في السقيا؟ ألا تقول: اللهم اجعلها سقيا وادعة نافعة تسع الأموال والأنفس. إذن كذلك الصحابي رضي الله عنهم أخذوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام، فإذا رأوا الأمطار قالوا: اللهم صيبا نافعا. وهذا الذي ينبغي علينا أن نقوله إذا رأينا الأمطار، أن نقول: اللهم اجعله صيبا نافعا. نعم. الباب الذي بعده، هنالك ناحية حديثية لا أدري أقولها لكم أم لا، أذكرها المتابعات. قال البخاري: تابعه القاسم ابن يحيى عن عبيد الله، ورواه الأوزاعي وعقيل عن نافع. لما ذكر البخاري هذه المتابعات؟ يعني ناحية حديثية لطيفة سأذكرها لكم. لو رجعتم إلى الإسناد وجدتم قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة. فهنا الحديث من رواية نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة، مع أن نافعا له رواية عن عائشة مباشرة، روى عن عائشة بدون واسطة، فهنا روايته عن عائشة بواسطة القاسم ابن محمد. هذا شيء. الشيء الثاني، قال البخاري: أخبرنا عبد الله، قال: أخبرنا عبيد الله عن نافع عن القاسم. عبيد الله هذا هو عبيد الله ابن عمر العمري، وهو يروي عن القاسم ابن محمد كذلك بلا واسطة، لكن روايته هنا عن من؟ عن نافع عن القاسم ابن محمد. فقال البخاري: تابع عبد الله ابن المبارك في هذه الرواية القاسم ابن يحيى عن عبيد الله، يعني فرواه عن عبيد الله عن نافع عن القاسم. لما أراد أن يقول هذا؟ أراد أن يقول هذا لأن هنالك روايات فيها رواية عبيد الله عن القاسم ابن محمد بدون ذكر نافع، عرفنا؟ فقال ابن رجب: الصحيح ذكر نافع في الإسناد، لذلك ذكر المتابعات ليقوي هذا الإسناد، بأن الإسناد هكذا: عبيد الله عن نافع عن القاسم ابن محمد عن عائشة. نعم. الباب الذي بعده، قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. حدثنا محمد قال: أخبرنا عبد الله قال: أخبرنا الأوزاعي قال: حدثنا إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة الأنصاري قال حدثني أنس بن مالك قال أصابت الناس سنة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث مر معنا فلا أعيد ذكره الآن لئلا يطول الوقت، أذكر فقط موطن الشاهد من الحديث. موطن الشاهد قال أنس: فثار سحاب أمثال الجبال، ثم لم ينزل صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. هذا هو الشاهد. ماذا قال أنس؟ لم ينزل النبي صلى الله عليه وسلم عن منبره حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. فأخذ البخاري من هذه القطعة، ذكر الترجمة يعني الفائدة الفقهية، العنوان قال: باب من تمطر في المطر حتى يتحادر على لحيته. ما معنى تمطر؟ يعني تعرض للمطر، وقف المستسقي قصد الوقوف في المطر حتى يصيبه. هذا هو المراد بهذا الباب. طبعا البخاري قال باب من تمطر، أخذ من هذه القطعة كما قلت: حتى رأيت المطر يتحادر على لحيته. الحافظ ابن حجر قال: كيف فهم البخاري هذا؟ قال: فهم هذا، أراد أن يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لما تحادر المطر على لحيته لم يكن اتفاقا وإنما كان قصدا، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم قصدا أطال الوقوف على المنبر حتى ينزل المطر على لحيته صلى الله عليه وسلم، أو حتى يكون النبي عليه الصلاة والسلام إنما وقف لإتمام الخطبة خاصة، فكان من ذلك أن نزل عليه المطر وأصابه. لذلك قالوا صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قد تمطر، ولكن دل على هذا روايات أخرى. ما هذه الروايات؟ هي ليست في البخاري وليست على شرطه، سأذكرها لكم. منها حديث رواه مسلم عن ثابت عن أنس قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحشر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر. إذن هذه الرواية فيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قد قصد إلى أن يصيبه المطر. فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ يعني حسرت عن ثوبه. فقال: لأنه حديث عهد بربه، لأن المطر حديث عهد بربه. قال الحافظ ابن حجر: يعني قريب العهد بتكوين ربه. فسر هذه الكلمة. وابن أبي الدنيا روى عن علي رضي الله عنه قال: كان إذا أمطرت السماء خرج، يعني إلى المطر، فإذا أصاب صلعته الماء مسح رأسه ووجهه وجسده، وقال: بركة نزلت من السماء لم تمسها يد ولا سقاء. وروى ابن أبي الدنيا كذلك عن سيدنا عثمان بن عفان وعن غير سيدنا علي وعن ابن عباس أنهم كذلك كانوا يتعرضون للمطر، فإذا رأيت المطر فلا تهربوا منها، تعرضوا لها فهي بركة من الله سبحانه وتعالى. لذلك نقلوا عن الشافعي بأنه يستحب أن يتعرض لأول مطرة تنزل من السماء في السنة، لكن حديث أنس يدل على أنه يتعرض ولو لم تكن المطرة الأولى. نعم. باب إذا هبت الريح. نعم. قال البخاري: حدثنا سعيد بن أبي مريم قال أخبرني محمد بن جعفر قال أخبرني حميد أنه سمع أنسا رضي الله عنه يقول: كانت الريح الشديدة إذا هبت عرف ذلك في وجه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان يظهر الخوف على وجهه صلى الله عليه وسلم من اشتداد الريح. لماذا؟ لأنه كان يخشى صلى الله عليه وسلم أن تكون عذابا أرسل على أمته أو أرسل إلى أمته، وهذا من شفقته صلى الله عليه وسلم. وقد وصفه ربه سبحانه وتعالى عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم، فلشفقته بأمته صلى الله عليه وسلم كان يخشى أن تكون هذه الريح الشديدة عذابا على المسلمين أو على أمته عليه الصلاة والسلام. وهنالك روايات قد بينت سبب خوف النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من هذه الريح الشديدة، ولكن يظهر أن الوقت تداركنا، فنذكرها إن شاء الله في الدرس القادم، نبين الروايات التي فيها سبب خوف النبي صلى الله عليه وسلم من الريح الشديدة. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم انزل علينا من بركات السماء، واخرج لنا من بركات الارض برحمتك يا ارحم الراحمين. بارك لنا فيما رزقتنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا، وبارك لنا في ثمارنا، وبارك لنا في ينابيعنا وانهارنا برحمتك يا ارحم الراحمين. واصرف عنا عذابك، واصرف عنا نقمتك، واصرف عنا بأسك يا رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ممكن أن نقول إخواني في سؤال، النبي عليه الصلاة والسلام في خطبة الجمعة كان لا يرفع يديه في الدعاء، هذا نص عليه المحدثون والفقهاء أن النبي عليه الصلاة والسلام رفع يديه في الاستسقاء، أما في صلاة الجمعة يعني في خطبة الجمعة السنة ألا يرفع يديه في دعاء الجمعة. نعم، يقول هذا الأخ: ألا يحتمل هذا الحديث بخصوصه أنه صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه في شيء من دعائه إلا في الاستسقاء، أن ذلك خاص بالدعاء في الخطبة، خصوصا أن بعض روايات رفع اليدين في الدعاء جاءت عن أنس نفسه رضي الله عنه؟ لا، يعني العلماء ذكروا بأن الدعاء في الاستسقاء الذي يرويه أنس، حديث أنس روى أنه عليه الصلاة والسلام رفع رسول الله حين دعا للاستسقاء فقط. يعني لو قرأت هذا الحديث فرفع رسول الله يديه يدعو، ورفع الناس يدعون، متى رفع النبي يديه؟ حين جاء هذا الأعرابي وقال: يا رسول الله هلكت الماشية، هلك العياد. فلما طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يستسقي وأن يدعو للاستسقاء، حينئذ رفع النبي صلى الله عليه وسلم يديه، إذن رفعهما في الاستسقاء خاصة، ولم يرد عنه عليه الصلاة والسلام أنه رفعهما في الخطبة، وهذا سيرد معنا إن شاء الله بالتفصيل، ونذكر تلك الروايات الأخرى التي تدل على أنه لا يرفع يديه في خطبة الجمعة.